Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. الانقلاب الجديد في بوركينا فاسو، العسكريون أعلنوا أن النقيب إبراهيم تراوري صار الرئيس الجديد للمجلس العسكري بعد إقالة الرئيس السابق بول هنري ساندوغو دامينبا الذي تولى السلطة إثر انقلاب نهاية يناير الماضي. المغرب يتولى اعتبارا من اليوم الفاتح من أكتوبر رئاسة مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي. بين المغرب وموريتانيا التوقيع على البرنامج التنفيذي الأول لسنتي 2023-2024 لتنزيل الاتفاق في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية. في العراق تجمع مئات المتظاهرين اليوم في بغداد لإحياء الذكرى الثالثة للانتفاضة الكبرى وغير المسبوقة ضد السلطة وضد فساد النخبة الحاكمة وسوء إدارة الخدمات العامة في البلاد التي تشهد حالياً شللاً سياسياً كاملاً. نبدأ إذن من بوركينا فاسو التي شهدت انقلاباً ثانياً في 8 أشهر أطاح بالعقيد هنري ساندوغو دامينبا الذي وصل إلى السلطة في انقلاب نهاية يناير الماضي. وأعلن عسكريون في بيان متلفز مساء أمس عن إقالة دامينبا من منصبه كرئيس للحركة الوطنية للإنقاذ والإصلاح وهي الهيئة الحاكمة للمجلس العسكري، وأن النقيب إبراهيم تراوري صار الرئيس الجديد للمجلس، كما أعلنوا عن إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليلة الماضية وتعليق العمل بالدستور وحل الحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي وفرض حظر للتجول من 9 مساء حتى 5 فجرا. وبرر العسكريون خطوتهم بالتدهور المستمر للوضع الأمني في البلاد، وجاء في بيانهم: قررنا تحمل مسؤوليتنا مدفوعين بهدف أسمى واحد، استعادة أمن أراضينا وسلامتها. للتعليق معنا من وغادوغو هارون سوداوغو الباحث في الشؤون الإفريقية.
يمكن القول إن الهدوء قد عاد من جديد للعاصمة البوركينابية وغادوغو بعد أن تلا النقيب فاروق سورو البيان الذي ذكر فيه أسباب الإقالة برئيس المرحلة الانتقالية الملازم بول هنري ساندوغو دامينبا. كما يمكن وصف هذا الانقلاب بأنه انقلاب تصحيح مسار، حيث ظهر جليا من البيان بأن الذين أقدموا على هذا الانقلاب ينتمون إلى الحركة التي كانت قد قادت الرئيس إلى السلطة في مطلع العام الجاري، فلعل ثمة خلافات دبت بين جبهة الرئيس وبين الذين أقدموا على الانقلاب الحالي مما أدى إلى هذا الأمر. تبدو الأمور قد عادت إلى مجاريها ويبدو الوضع مستقرا بعد شيء. الناس لا يزالون في انتظار التشاورات التي تبدأ قريبا على حسب ما ورد في البيان. الأجواء يسودها الهدوء نسبيا، والناس خرجوا لمزاولة الأنشطة التجارية على قدم وساق. الأمور تحت السيطرة في انتظار مختلف اللقاءات بمختلف أطياف المجتمع.
المغرب الذي تم انتخابه خلال القمة 35 للاتحاد الأفريقي في فبراير الماضي عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد للفترة 2022-2025 يتولى اعتبارا من اليوم الفاتح من أكتوبر ولمدة شهر رئاسة هذه الهيئة التقريرية للاتحاد. وأوضح بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن الرئاسة المغربية للهيئة تندرج في إطار استمرارية التزامات المملكة من أجل أفريقيا تنعم بالسلام والاستقرار والازدهار، وتشكل تتويجا لجهود دبلوماسية المملكة على مستوى القارة الأفريقية بقيادة الملك محمد السادس لصالح السلام والأمن والاستقرار. وخلال رئاستها الممتدة لشهر تطمح المملكة إلى إيجاد أجوبة جماعية للعديد من المواضيع العالمية والإقليمية، حيث سيكون الإرهاب وتجنيد الأطفال والتغير المناخي والأمن الغذائي والوضع في الساحل وفي جمهورية أفريقيا الوسطى مواضيع مدرجة على جدول أعمال عدة اجتماعات على مستوى الوزراء والسفراء والخبراء. نستمع إلى كريمة غانم رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية.
المغرب كانت له جهود في خلال رئاسته لمجلس السلم والأمن في شتنبر 2019، إذ أنه قدم عدة مقترحات مهمة تتعلق بالتغييرات المناخية في علاقتها بالسلم والأمن، هذا بالإضافة إلى المنطقة الأمنية للبحيرات الكبرى. فبالتالي هذا تتويج لمسار جد مهم يعترف به المنتظم الدولي ليس فقط على المستوى الإفريقي في مجال حفظ السلم والأمن. أهمية هذه الرئاسة هو أن جاءت بعد انعقاد الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ناقشت أهم القضايا الأمنية، هذا بالإضافة إلى أن من المرتقب في أكتوبر الجاري أن يجتمع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي في الجلسة التنسيقية السنوية مع مجلس الأمن للأمم المتحدة. أيضا بما أن المغرب يطرح مجموعة من القضايا تتعلق بالتغييرات المناخية، جاءت هذه الرئاسة مهمة في توقيتها، لأن في شهر نوفمبر سوف ينعقد المؤتمر الدولي للأمم المتحدة، مؤتمر التغييرات المناخية، إذن السياق جد مهم في هذا الإطار.
إلى نواكشوط الآن، حيث تم مساء أمس التوقيع بين المغرب وموريتانيا على البرنامج التنفيذي الأول لسنتي 2023-2024 لتنزيل الاتفاق في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية لذات السنتين والذي يهم عدة مجالات. البرنامج أشرف على توقيعه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي ووزير الصيد والاقتصاد البحري الموريتاني محمد عبدين على هامشي أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة المغربية الموريتانية في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية. سناء المسعودي.
يهم البرنامج محاور البحث العلمي والتقني وتدبير المصايد والتكوين وتربية الأحياء المائية إلى جانب صيانة السفن والبنى التحتية، ويعد تنزيل هذه المحاور مجتمعة حيويا بالنسبة للبلدين بالنظر إلى جملة من العوامل يشرحها خالد محمد الباحث الاقتصادي من نواكشوط.
يلعب قطاع الصيد دورا محوريا في اقتصاد المغرب وموريتانيا لما له من آثار اقتصادية واجتماعية مهمة، خاصة على صعيد التشغيل والعائدات المالية التي تدرها على خزينتي البلدين. لذلك فإن التعاون بين البلدين في هذا المجال هو أمر مهم وحيوي، خاصة أن البلدين يتقاسمان الواجهة المحيطية وهناك تشابه في تشكيل هذا القطاع في البلدين.
ضمن المستطر بحسب اتفاق نواكشوط ليوم أمس، إشراف البلدين على مراقبة وتقييم البيئة البحرية والشاطئية إلى جانب تبادل الخبرات وتعزيز القدرات في مجال البحث وإدارته، وفيما يهم تدبير المصايد اتفق المغرب وموريتانيا على تبادل المعلومات المرتبطة بمدى تطبيق وتحيين مخططات تدبير المصايد الجاري بها العمل حاليا وتقييم فعاليتها والتشاور والتنسيق عند مراحل تحضير مخططات تدبير المصايد. وفيما يهم الرقابة الصحية لمنتجات الصيد، اتفق البلدان على وضع قنوات لتبادل المعلومات التجارية والاقتصادية المتعلقة بمنتجات الصيد عبر تفعيل البروتوكول الموقع بين المغرب وموريتانيا ربيع عام 2019. وفي امتداد للشراكة القائمة بين البلدين، تقوم الوكالة المغربية لتنمية وتربية الأحياء المائية بدعم تنمية الصيد القاري واستزراع الأسماك الموريتانية تأسيسا على نص الاتفاق الموقع أمس بنواكشوط، والذي يقوم المغرب بموجبه بتقديم خبرته للجاري الموريتاني في مجال إنشاء وتأهيل قرى الصيادين وأسواق بيع المنتجات البحرية.
على أثر قرار السلطات المغربية المختصة، أعلن المكتب الوطني للمطارات أنه تم رفع القيود الصحية اختبار PCR وجواز التلقيح المطلوبة لدخول التراب الوطني اعتبارا من نهار أمس الجمعة. وأوضح المكتب في مذكرات للمسافرين أن البطاقة الصحية للمسافر هي وحدها التي يتعين تقديمها معبأة بعناية بكافة المعلومات المطلوبة. وجهتنا الموالية العراق، حيث تجمع مئات المتظاهرين اليوم في بغداد لإحياء الذكرى الثالثة للانتفاضة الكبرى وغير المسبوقة ضد السلطة وفساد النخبة الحاكمة وسوء إدارة الخدمات العامة في البلاد. وكانت هذه الاحتجاجات اندلعت في أكتوبر 2019 في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في الجنوب الفقير الذي تقطنه أغلبية شيعية، واستمرت لعدة أشهر. اعتصم خلالها مئات الألاف من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة، مستنكرين تفشي البطالة وانهيار البنى التحتية وانعدام الديمقراطية. وضعف زخم المظاهرات تحت وطأة القمع الذي تسبب في مقتل نحو 600 شخص وجرح 30 ألف آخرين. وتجري ذكرى هذه المظاهرات اليوم في أجواء متوترة، إذ يتواجه القطبان الرئيسيان للشيعة حول تعيين رئيس جديد للوزراء وإمكانية إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. نستمع في هذا الإطار للدكتور حسان شمري، المحلل السياسي والاستراتيجي من بغداد.
تجدد التظاهرات هو لعدة عوامل. أولا، عدم تلبية مطالب المتظاهرين فيما يرتبط بمحاسبة الفاسدين، محاسبة القتلة، خصوصا وأن رئيس الوزراء السابق المدعوم من إيران متهم بقتل 800 شاب عراقي وجرح 25 ألف. ومن جانب آخر، عودة الإطار التنسيقي الشيعي بالتحديد لحكم العراق بعد انسحاب زعيم التيار الصدري، يعني الإطار الحليف والموالي لإيران، تشكيل حكومة جديدة أعاد للقوى المدنية الليبرالية قوى تشرين أن الدولة ستسيطر عليها الميليشيات المسلحة، وبالتالي هو عملية قمع ومطاردة وإنهاء لحرية التعبير، ومن ثم احتكار الدولة من خلال السلاح الموالي لإيران بالتحديد. لذلك تجددت التظاهرات، فيما وأنه لا تغيير يذكر، يعني انتفاضة أكتوبر من العام 2019 التي انطلقت اتجاه المعادلة الإيرانية في الداخل العراقي، كانت تعتقد أنه ما بعد الانتخابات يمكن أن يكون هناك وضع مغاير على مستوى النهج والسلوك السياسي، لكن عودة حلفاء إيران استفز الشعب العراقي. العراق يرفض إيران بشكل قاطع ويرفض ممارسات حلفائها في الداخل ومحاولة اللعب على الوتر الطائفي من أجل تقسيم العراق وجعله دولة تابعة.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.